الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت أن يرحب بفضيلة الشيخ الدكتور ترحيب ابن ربيعان بن هادي الدوسري ضيف دولة الكويت من المملكة العربية السعودية، وهو أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية ورئيس كرسي سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ للخريجين من الجامعة الإسلامية. والشيخ له مؤلفات عدة، منها تحقيق كتاب الردود والنقول ومعجم المؤلفات الأصولية الشافعية واختلاف الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي السبب والثمرة ورفة العبد في أصول الفقه بين النفي والإثبات. فأهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ الدكتور، كما نرحب بكم أيها الإخوة الفضلاء أئمة فضاء المساجد لحضوركم ومشاركتكم في هذه الدورة. أيها الإخوة الكرام، الدورة لها مادتان. المادة الأولى المدخل إلى علم أصول الفقه، والمادة الثانية السياسة الشرعية، كلاهما مع فضيلة الشيخ الدكتور. تبدأ الأولى من التاسعة إن شاء الله إلى العاشرة، ثم ربع ساعة، ثم نستأنف المادة الثانية إلى الحادية عشرة والربع. نسأل الله منه وكرمه أن يوفقنا إلى كل خير، كما نسأله جل في علاه العلم النافع والعمل الصالح. وإلى فضيلة الشيخ فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. فأحمد الله عز وجل وأشكره أن يسر هذا المجلس العلمي ولقاء مع إخوة فضلاء نتدارس فيه بعض العلوم الشرعية التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم فيها لكل خير، وأن يجعلها سببا لمرضاته عنا. ولا يفوتني بعد شكر الله عز وجل أن أتوجه بشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد على هذه الاستضافة. وكما ذكر فضيلة أخي الدكتور يونس أن هذه الجلسات العلمية أو المجالس العلمية فيها ما يتعلق بمبادئ علم أصول الفقه، وفيها ما يتعلق بمدخل إلى السياسة الشرعية. وهذه أو هذه المبادئ، أعني مبادئ علم أصول الفقه وهو ما يتعلق بهذه الكلمة في هذه الساعة، من الأهمية بمكان، لا سيما أن الحضور لهم صلة بتوجيه الناس وتعليمهم وإرشادهم ونصحهم، وفيهم من أصحاب التخصصات المختلفة في العلوم الشرعية، وهذا المدخل له صلة بما هم فيه. وكل علم يراد أن يتعلمه أو يريد الطالب أن يتعلمه ينبغي أن يبدأ بما يسمى بمقدمات العلم، فيأخذ تصور عن هذا العلم من حيث التعريف، من حيث الأهمية، من حيث الاستمداد، من حيث التأليف فيه وطرق التصنيف، والمدارس إذا كانت فيه مدارس، ثم يلج في هذا العلم شيئا فشيئا حتى يكون عنده التصور التام عنه بعون الله عز وجل وتوفيقه. وقد اخترت لكم يعني كتابا مختصرا مفيدا حسب اجتهادي، وأرجو أن يكون كذلك. فنبدأ بعون الله عز وجل وتوفيقه في أول هذه الكلمة تفضل دكتور.
مبادئ علم أصول الفقه. قال الصبان: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وقبضه والواضع، والاسم الاستنداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. زاد بعضهم المبدأ الحادي عشر وهو شرفه. حد علم أصول الفقه مفردا ومركبا. علم الأصول يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، يعني كلمة أصول وحدها وكلمة فقه وحدها. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن. الأول أي باعتبار مفرديه: الأصول والأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، وهو قول الأكثر، ومنه قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والصواب أن يقال: ما تفرع عنه غيره، فالولد متفرع عن الأب لا مبني عليه. ويطلق في الاصطلاح على أربعة معان.
طيب، مبادئ علم أصول الفقه. علم الأصول يا مشايخ مكون من كلمتين: علم أصول الفقه مكون من أصول الفقه. والعلماء إذا جاءوا يعرفون هذه التعريفات في هذه الفنون ينظرون إليها من منظارين. المنظار الأول أنهم يأخذون هذا الاسم كأنه كلمة واحدة، كأنه كلمة واحدة أصول الفقه، فهي بمثابة كلمة واحدة. لو قلت مثلا سالم أو صالح، مكون من كلمتين أو كلمة، من كلمة، فكأنهم يجعلون أصول الفقه المكون من كلمتين بمثابة كلمة واحدة. هذا يطلقون عليه، يجعلونه على من انتزع هذا اللفظ المركب فجعل اسما لعلم معين. والنظر الآخر لا، ينظر إلى الكلمتين فيأخذ الكلمة الأولى فيعرفها من حيث اللغة والاصطلاح، فيأتي إلى أصول ويعرفها من حيث اللغة والاصطلاح، ثم يأتي إلى الفقه فيعرفها من حيث اللغة والاصطلاح، ثم يأخذ المعنى المناسب من كلا الكلمتين فيستخرج منه معنى يعرف به أصول الفقه. فهو في هذه المقدمة يريد أن يعرف بهذين الطريقين، فبدأ بالطريق على أن هذا العلم مركب من كلمتين أصول وفقه، فقال سيعرف أصول من حيث اللغة ومن حيث إيش؟ الاصطلاح، والثاني الفقه من حيث إيش؟ اللغة والاصطلاح. فماذا قال في الأصول؟ الأصول جمع إيش؟ أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره، هذا معنى إيش؟ الأصل من حيث إيش؟ اللغة أو الأساس. وذكر على ذلك قوله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصل كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا معنى إيش؟ معنى إيش؟ الأصل، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره أو ما تفرع عليه غيره. طيب، الأصل في الاصطلاح قال تفضل.
ويطلق في الاصطلاح على أربعة معاني. الأول الدليل كقولهم، قوله تعالى: وأقيم الصلاة، أصل في وجوب الصلاة. وقولهم: الأصل في المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها، وهو المراد في علم الأصول. ثانيا القاعدة الكلية كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي القاعدة المستمرة. ثالث المستصحب مثل قولهم: الأصل في العبد البراءة، يعني أن براءة العبد هو الأصل الثابت ولا يكون متهما حتى تثبت إدانته بدليل. وكقولهم أيضا: الأصل طهارة الماء، الرابع الراجح كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي دون غيره، وكقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان.
طيب، إذا عرفنا معنى أصل من حيث اللغة، الآن ما معنى أصل من حيث الاصطلاح؟ الاصطلاح بمعنى أن أهل الفن اصطلحوا على إطلاق هذا المعنى على الأصل، أطلقوه على معان هي كثيرة، لكن ذكر منها أربعة وهي أشهر ما يذكر في كتب الأصول. الأول الدليل، يعني يطلق الأصل ويراد به ماذا؟ الدليل. فإذا جاءك شخص فقال ما الأصل في وجوب الصلاة، يسأل عن أي شيء؟ الدليل على وجوب الصلاة، فتقول له قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. طيب ما الأصل في الزكاة؟ ها؟ وآتوا الزكاة، أي الدليل الذي دل على وجوب الزكاة. الإيمان ما الأصل على وجوبه؟ تقول يا أيها الذين آمنوا آمن. عبادة الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا ماذا يسمى؟ يطلق الأصل ويراد به ماذا؟ الدليل، الدليل الشرعي. الثاني يطلق ويراد به القاعدة الكلية، القاعدة الكلية، فتقول المضطر، المضطر لأكل الميتة، أكل الميتة محرم، أليس كذلك؟ محرم باستمرار، فلا يحل إلا في حالة إيش؟ الاضطرار. فتقول الأصل في الميتة الحرمة، واستثني منه حالة إيش؟ الاضطرار. فتقول إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، إذ الأصل فيها ماذا؟ حرمت عليكم الميتة فهي محرمة إلا ما اضطررتم إليه. فتقول إباحة الميتة على خلاف إيش؟ على خلاف الأصل، إذ الأصل في الميتة ماذا؟ التحريم. الثالث المستصحب، المستصحب تستصحب شيئا بمعنى أنك تنقل الحكم القديم إلى حادثة حالية. فلو جاءك شخص فقال لك إنه يجب عليك أن تصلي 6 صلوات في اليوم والليلة، ماذا تقول؟ تقول الأصل أن ذمتي بريئة، حتى تأتي بالدليل الذي ينقل هذه البراءة ويلزمني بهذه الصلاة إيش؟ 6. لو جاءك شخص فقال أنت في ذمتك دين، أنت في ذمتك دين لإنسان، تقول ماذا؟ ماذا تقول؟ الأصل براءة ذمتي، فلا دين في ذمتي لأحد إلا ما ثبت بسبب، إلا ما ثبت بسبب. الرابع الراجح من الأمرين، يقال للراجح إنه الأصل، فإذا تعارضت عندنا مثلا في كلام العرب ما يسمى بالحقيقة والمجاز، فتقول إذا تعارضت الحقيقة والمجاز أيهما يقدم؟ ها؟ تقدم الحقيقة. لما؟ لأنها هي الأصل، والمجاز ماذا؟ فرع، إذ لكل مجاز حقيقة، وليس بالضرورة أن يكون لكل حقيقة مجازا. واضح؟ طيب، والخلاصة صراحة ليت ليها
الخلاصة قال المنداوي
لا اللي بعد هنا الخلاصة في أعلى.
الخلاصة أن الأصل في الاصطلاح الذي يعنينا هنا هو الدليل، فمعنى أصول الفقه أي أدلة الفقه.
طيب الآن عرفنا ماذا أصول، أصول الفقه، فعرفها من حيث اللغة وعرفها من حيث إيش؟ يلا مسائل الاصطلاح. فنأخذ كلمة أصل، ما الذي يناسبنا في هذا العلم؟ يناسبنا في هذا العلم ما يشير إلى الدليل، فتقول أصول بمعنى أدلة. طيب انزع كلمة أصول في أصول الفقه وضع بدلها ماذا؟ ماذا سيكون العنوان؟ أصول الفقه بمعنى أدلة الفقه. فبدأنا بتعريف إيش؟ الجزء الأول، ننتقل إلى الجزء إيش؟ الثاني، وهو ماذا؟ الفقه. الفقه في اللغة يا مشايخ، الفقه في اللغة يطلق ويراد به معانٍ، ها؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمونه. واضح؟ فالفقه يطلق ويراد به الفهم، ويطلق ويراد به أخص من مطلق الفهم، بل فهم معين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهناك فقه مخصوص وتأويل مخصوص، وإلا لو استوى الناس كلهم فيه لم يكن لابن عباس إيش؟ ميزة ولا فضل. فيطلق ويراد به الفهم من حيث هو، ويطلق ويراد به فهم معين خاص. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يطلق إلا، فلا يقال هذا فقيه إلا لمن فهم مراد المتكلم من كلامه، كما قال الله عز وجل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل العلم هم الذين يستخرجون المعاني والأحكام التي يريدها الله عز وجل من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلهم خصوصية في الفهم. ولهذا لا يقال لشخص أو يتكلم فيقول أنا فقيه، قيل له لما؟ قال: لأني أعلم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، وافترض علينا صيام رمضان، وحرم علينا الربا. هذا لا يعد إيش؟ لأنه هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. طيب، هذا تعريف الفقه من حيث إيش؟ اللغة، من حيث الاصطلاح.
واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
طيب، شوف يا مشايخ، أرجو مشاركتي. التعريف المكتوب بين أيديكم مع إيش اصطلاحا، كم فيه من كلمة؟ كم معرفة؟ عدوا، معرفة الأحكام الشرعية، ها، العملية بأدلتها التفصيلية، كم قيد؟ 5. شوف يا مشايخ، هل يستوي أن تقول خذ هذا المال وتصدق به؟ هذه جملة، خذ هذا المال وإيش معي وتصدق به، وجملة أخرى خذ هذا المال وتصدق به على الفقراء، المعنى واحد ولا يختلف؟ يختلف. لما اختلف؟ لأن زدنا كلمة. طيب، خذ هذا المال وتصدق به على الفقراء من العرب، لو أخذ هذا المال وتصدق به على فقراء لكن من غير العرب، امتثل أو لم يمتثل؟ طيب، ما الذي اختل؟ زيادة. فالتعريفات يا مشايخ، كلما زدت كلمة كلما نقص انتشار هذا التعريف، حتى لا يبقى إلا المعرف. واضح؟ فنحن نريد أن نعرف الفقه، فوصفناه بقولنا ماذا؟ معرفة. المعرفة تشمل المعرفة اليقينية والمعرفة الغالبة. المعرفة إيش؟ الغالبة. فإذا قلت الصلوات المفروضات خمس تعلمها بيقين أم بظن؟ بيقين لا شك فيها ولا الحمد لله. طيب وتقول أركان الإيمان كم؟ ستة وتعلمها بإيش؟ بيقين. هذه معرفة لكنها معرفة يقينية. طيب وتعرف بعض الأشياء معرفة إيش؟ راجحة أو غالبة، فتقول مثلا الجلسة الوسطى في الرباعية واجبة وليست بفرض، هل هي كتكبيرة الإحرام؟ ها مشايخ؟ لا ليست كالقيام مع القدرة في الصلاة، لا، لأن القيام مع القدرة في الصلاة لا اختلاف فيه، ها؟ وقوموا لله قانتين ما اختلف فيها أهل العلم، لكن في الجلسة بين الوسطى في الصلاة الرباعية أو الثلاثية اختلف فيها بعض أهل العلم، فتقول هذه واجبة. أو تقول ما حكم الوتر؟ هل هو واجب أم مندوب؟ سيكون عندك إيش؟ فيه نزاع لنزاع إيش؟ أهل العلم. طيب إذا معرفة تشمل كم معرفة؟ تشمل المعرفة اليقينية وغالب الظن أو الراجح. طيب معرفة إيش؟ الأحكام، فالمعرفة مقيدة بإيش؟ بالأحكام. الأحكام من حيث اللغة جمع حكم، والحكم بمعنى المنع أو القضاء أو الفصل، ومن حيث الاصطلاح نسبة أمر لأمر نفيا أو إثباتا، فتقول قام زيد فحكمت على زيد بإيش؟ لم يحضر زيد الدرس، حكمت على زيد بإيش؟ بعدم الحضور. فالحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. طيب هذا الحكم في حكم عقلي وفي حكم لغوي وفي حكم عادي. الحكم العقلي ماذا؟ الله عز وجل فطر في عقول الناس قاطبة، ليس للمسلمين خاصة بل لكل عاقل من بني آدم، أنه يعرف أن الكل أكبر من إيش؟ من الجزء، واضح؟ وأن الضدين لا يجتمعان. فلو قيل لك كن قائما قاعدا في آن واحد في لحظة واحدة يمكن؟ لا يمكن. كيف اهتديت إليه؟ جاتك آية؟ وإنما بالعقل. طيب إذا معرفة الأحكام، والأحكام هذه مختلفة، قد تكون لغوية، قام زيد فعل فاعل وله خصائص في النحو والإعراب ولا نريد الحديث عنه، وهناك أحكام عقلية وليس الحديث عنه، وإنما نريد الأحكام إيش؟ الشرعية. فحديثنا عن الفقه إنما هو متعلق بمعرفة الأحكام الشرعية، أي الذي طريق ثبوتها الشرع، إما كتاب وإما سنة أو أي دليل شرعي اعتبره الشارع. طيب معرفة الأحكام الشرعية العملية، هناك أحكام شرعية ليست عملية وإنما هي اعتقادية، فالفقه يبحث في ماذا؟ العملية، يعني أفعال المكلفين، أفعال أنا قلت كذا وكذا هل يترتب عليه حكم؟ أنا تركت شيئا من الصلاة، أنا تركت شيئا في أثناء الطواف في الحج أو العمرة، فأنت تتكلم عن أفعال المكلفين لتعلم إيش حكمها ماذا؟ الشرعي. فأفعال المكلفين تسمى ماذا؟ عملية. أما ما يتعلق بقلوبهم وعقائدهم فهي اعتقادية وليست عملية. فالفقه يبحث في ماذا؟ العملية. وإن كان فيما سبق في الصدر الأول لا يفرق بين الفقه في العقائد والفقه في العمل، بل كانوا يقولون فقه أكبر وفقه أصغر. طيب معرفة الأحكام الشرعية العملية بماذا؟ بأدلتها التفصيلية. الأدلة تنقسم إلى قسمين: إجمالية و يلا مشاهد وتفصيلية. فمثلا في قوله جل وعلا أقيموا الصلاة، هذا دليل إيش؟ إجمالي ولا جزئي؟ مرة ثانية تقول ما حكم مثلا القيام في الصلاة؟ ما حكم القيام في الصلاة؟ تسأل عن مسألة إيش؟ عملية. فيقول لك الشخص أو المستدل هو ركن. لما؟ قال لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. هذا الدليل الذي ذكره كلي ولا جزئي؟ جزئي. تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي في المسألة نفسها. واضح؟ فالفقه يبحث في الأدلة الجزئية، لا يبحث في الأدلة الكلية. الأدلة الكلية للأصول والأدلة الجزئية للفقيه. فالدليل الكلي تقول الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي، هذه ماذا؟ قاعدة كلية، بمعنى أنك إذا رأيت أمرا فهو يقتضي، سواء كان في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في سائر العبادات، إذا مر بك أمر فاعلم أنه يقتضي الوجوب. إذن الفقيه يبحث عن الأدلة ماذا؟ التفصيلية، ولا يبحث عن الأدلة الإجمالية أو الكلية، إذ هذا من عمل إيش؟ الأصولي. طيب إذا عرفنا الآن تعريف إيش؟ الفقه من حيث إيش؟ الاصطلاح، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها إيش؟ التفصيلية. طيب بعد لحظة.
الثاني تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن المعين، هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
طيب يا مشايخ، هذا التعريف الثاني لأصول الفقه باعتباره ماذا؟ علما. هناك أدلة الفقه، أدلة إيش؟ الفقه من حيث التعريف بمركبيه، بمفرديه، على كونه تعريفا مركبا. أما هنا باعتباره كلمة واحدة، ماذا قال؟ قال هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. كم فيها من جملة؟ كم فيها من جملة؟ ثلاث. أول جملة نعم أدلة الفقه الإجمالية، الثاني الاستفادة منها، الثالث جيد. ما معنى العلم أو الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية؟ معناه أنه سينظر الأصولي في ما يمكن أن يستدل به، فهو الذي يقرر أن هذا دليل يصلح للاستدلال به وهذا ليس، ها مشايخ، ليس بدليل. فإذا نظرت أو نظر الأصولي قال أدلة الفقه الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا ما يسمى بالأدلة المتفق عليها. وهناك أدلة تسمى بأدلة أصول الفقه وهو مختلف في الاحتجاج بها، وإن كان جل أهل العلم يقولون بها وإنما يختلفون في سعة إعمالها، كشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة وما أشبه ذلك. طيب هذا إيش من حيث أدلة الفقه الإجمالية. طيب وكيفية الاستفادة منها؟ هذا الدليل الذي تذكره كيف أتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي الجزئي؟ فانتبهوا معي يا مشايخ، شوفوا يا مشايخ، المسألة قراءة الفاتحة في الصلاة. لو سأل شخص قال ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ ها، هو يسأل، ما بعد لم تأتي الفتوى، ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ هو يريد حكمها ولا لا؟ يريد حكمها. الأدلة الإجمالية تقرر عند الأصوليين، ثم إذا قررت فقال الأصولي هذه هي الأدلة المعتبرة التي يستدل بها لمعرفة الأحكام الشرعية العملية، خذها أيها الفقيه وأعملها في المسائل الجزئية. لا بد أن يخبره كيف هذا الإعمال، كيف الاستعمال، كيف يطبق هذه القاعدة، كيف يصل إلى الحكم. فأنت مثلا لو أردنا معرفة وجوب الزكاة تستدل بإيش؟ بقوله جل وعلا وآتوا الزكاة. طيب السؤال الآن، كيف توصلت من هذه الآية وآتوا الزكاة إلى وجوب الزكاة؟ كيف توصلت؟ إذن هذا حكم، هذه حكم الزكاة، وجئت بالآية فأنزلتها على هذه الآية، كيف أنزلت هذه الآية على هذه المسألة؟ كيف؟ نحن نريد أن نعلم كيف أنزلتها. لابد أن تسبق هذه المرحلة بمرحلة، تقول أقيم الصلاة، يستفاد منها وجوب الصلاة، وآتوا الزكاة يستفاد منها وجوب الزكاة. قال لك المتكلم معك كيف توصلت إلى هذا الحكم؟ تقول نعم أنا أرشدك، لأن أقيم أمر، لأن أقيم، فهمتم؟ أقيم على وزن افعل، وكل ما كان على وزن افعل فهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فهمتم؟ تقرر عند الأصوليين أن ما كان على صيغة افعل فهو للوجوب للأمر، والمسألة الثانية والأمر يقتضي الوجوب. فإذا جئنا بهذا وطبقنا على نفس أقيم الصلاة، قلت أقيم على صيغة افعل، وتقرر عند الأصوليين أن ما كان ذلك على هذه الصيغة فهو أمر، وتقرر عندهم أيضا أن الأمر يقتضي الوجوب، فكانت الصلاة واجبة. شفتوا هذه المرحلة؟ فالفقيه يبدأ من الدليل الجزئي ويمضي، فإذا حاجه أحد في معرفة الوصول إلى هذا الحكم عاد إلى الأصول، فربط هذه المسألة الفرعية بأصلها الأصولي. واضح؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما الحكم؟ قتل النفس بغير حق. كيف توصلت إلى معرفة أن هذا حرام؟ لأن لا تقتلوا نهي، والنهي هو ما كان على صيغة لا تفعل، والنهي تقرر عند الأصوليين أنه محرم، فنأتي لا تقتل النفس، أليست على صيغة لا تفعل؟ لا تفعل. وقد تقرر أن لا تفعل نهي، والنهي قد تقرر عند الأصوليين أنه يقتضي التحريم، فكان قتل النفس بغير حق. هذه إيش كيفية الاستفادة منها؟ فتعرف العام وتعرف الخاص وتعرف المطلق وتعرف المقيد وتعرف المبين وتعرف المجمل وتعرف الظاهر والنص، ثم تلحظ هذه المعاني فتعملها كيف تستنبط الحكم من هذه الأدلة الجزئية. نسأل يا مشايخ، نسأل. طيب أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة حتى تعرف كم فيها من دلالة، وتعرف أن ونحن نقرأ القرآن قد نغفل عن شيء فيه من المعاني الشيء الكثير. أقيموا الصلاة، تقول هذه الآية فيها نص وفيها ظاهر وفيها مجمل. كيف هي نص؟ تقول أقيم الصلاة نص في ماذا؟ في وجوب إقامة الصلاة لا إقامة الحج. وقال أقيم الصلاة لا قال أقيم الحج، فهي نص في الصلاة. لكنها ظاهر أيضا من جهة أن عندنا الصلاة بمعنى لغوي هو الدعاء، والصلاة الشرعية المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فإذا ترددت بين هذين نحملها على ماذا؟ على الصلاة الشرعية، فنقول هي ظاهرة في الصلاة الشرعية وهي عامة. أقيم الصلاة أي صلاة يا شيخ؟ أي صلاة؟ أي صلاة؟ الظهر، العصر، المغرب، أي؟ جيد، كل صلاة. ها؟ طيب الصلاة تبدأ من كم وتنتهي بكم؟ كم ركعة فيها؟ لا، الصلاة الوتر صلاة واحدة ولا لا؟ أقيم الصلاة ولا لا؟ طيب صلاة الجنازة أقيم الصلاة. طيب والفرض والنفل والمقضي والمنذورة، إذن كم عدد الصلوات؟ هذا هو العموم. وأقيم الصلاة أي كل صلاة يجب إقامتها كما أمر الله عز وجل، هذا وجه العموم. فهي عامة في هذا. طيب مجملة في ماذا؟ متى نصلي؟ متى نصلي؟ كم صلاة نصلي في اليوم؟ هذا عرفتها بعدين، لكن لو سمعتها من أول وهلة تقول أنا عرفت الصلاة، لكن كم؟ من الذي يصلي؟ الذكر والأنثى، الصغير والكبير، على طهارة أو على غير طهارة؟ فتقول هي ماذا؟ مجملة. إذا شفت كم عندك الآن من دلالة في كم؟ في آية واحدة، ففيها نص وفيها ظاهر وفيها مجمل وفيها عام وفيها مطلق، وهي إيش؟ آية واحدة. فكيف إذا جيت إلى كتاب الله عز وجل تستقرئ فيه الأحكام بشيء من التفصيل؟ طيب يا مشايخ، جاوز الحفظ. طيب انتهينا من الشق الأول أو القسم الأول، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من المراد بحال المستفيد؟ حال المستفيد أي المجتهد. المراد بالمستفيد من هو؟ المجتهد. المجتهد هذا هو الذي له سلطة في النظر في الكتاب والسنة وإفتائك، لأن الله عز وجل ماذا قال لك؟ ها؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن يجب إرجاع المسائل العلمية إلى أهلها، ومن هم أهلها الذين يحق لهم النظر؟ هذا الذي ينبغي أن تعرفه، وهو حال المستفيد أي المجتهد. فيشترط العلماء في المجتهد شروطا، منها أن يكون حافظا للكتاب والسنة أو مطلع على أدلة الكتاب والسنة، إما بالقوة أو بالفعل، ويكون أدرك من اللغة العربية ما تمس الحاجة إلى معرفته، وأن يعرف الناسخ والمنسوخ، وأن يعرف دلالات الألفاظ، وأن يعرف المسائل المتفق عليها، وأن يعرف المسائل المختلف فيها، وأن يحيط بشيء من المسائل الفروعية التي تمكن في معرفتها والنظر فيها والإفتاء فيها. فهذه الشروط ينبغي أن تتحقق في الشخص هذا الذي يتكلم عنه. هل يصح له التقليد أو لا يصح له التقليد؟ متى يجب عليه التقليد؟ متى يحرم عليه التقليد؟ واضح يا مشايخ؟ من الشخص الذي يسأل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الذي يسأل؟ ليس كما يفعل كثير من الناس، يذهب إلى شخص ما يمكن يصلي فيه ولا يئم فيه فرض ولا فرضين ويستفتيه وينصبه مفتيا يسأله. هذا لا تبرأ به الذمة، لا تبرأ الذمة إلا بمن كان من أهل الذكر. واضح يا مشايخ؟ طيب. بعده خلاصة
خلاصة التصور في تصور علم أصول الفقه. اعلم أن أصول الفقه تكلموا عن ثلاثة أشياء: واحد، أدلة الفقه الإجمالية. اثنين، كيف نستفيد من هذه الأدلة. ثلاثة، عالم يستفيد من هذه الأدلة. موضوع أصول الفقه هو الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها مع معرفة حال المستدل، وهذا مذهب جمهور الأصوليين.
موضوع علم أصول الفقه، الموضوع بمعنى الشيء الذي يبحث فيه أو يبحث فيه علم أصول الفقه. فالنحو يبحث في الكلمة، والطب يبحث في بدن الإنسان، والأدوية في الأمراض، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة. يبحث في ماذا؟ في الأدلة الشرعية التي يستفاد منها الحكم الشرعي، وأيضا ما يتعلق بالحكم نفسه. بالحكم نفسه. طيب، فائدته
وثمرته. له فوائد كثيرة، من أهمها أولاً القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة لا تناقض فيها. قال شيخ الإسلام: المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة.
هذا أعظم فائدة. لو لم تكن لعلم أصول الفقه إلا هذه الفائدة لكفت. نحن لما اجتمعنا مشايخ إلا لنتعلم، ونرجو إن شاء الله أن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم هذا الجهد وهذا العمل، ونرجو أن نكون وإياكم من المخلصين المخلصين. فأول فائدة من فوائد تعلم علم أصول الفقه أنك به تستطيع أن تميز الأحكام وأن تستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، فتفقه عن الله عز وجل مراده، وتفقه عن رسوله صلى الله عليه وسلم مراده. أيضا يعني ذكر أمثلة أنتم إن شاء الله بإمكانكم يعني نطلع عليها. قال الشيخ ابن عثيمين في الصفحة اللي تليها: فالإنسان إذا درس
أصول الفقه لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة، وهي التمكن من استخراج الأحكام الشرعية بوجه سليم لا تناقض فيه.
بوجه سليم، الذي لا يحسن الأصول سيتناقض لا محالة. فإن استنبط مسألة أو حكما معينا في الصباح فسينقضه في المساء. أما من أتقن علم الأصول فالأحكام ستكون عنده بإذن الله مضطردة. لما؟ لأنه قد حقق الأصل وفهمه فبنى عليه. فالفروع لا حصر لها يا مشايخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان. ماذا تستفيد من الحديث؟ يلا مشايخ لا يقضي القاضي وهو ايش؟ ايوه، لا الشيخ خلوه يتكلم بس. ايوه، حال الغضب. لما؟ انت لما تذهب الى القاضي؟ لإقامة العدل، يعني لإقامة العدل. لا يقضي القاضي وهو غضبان، معي ولا لا؟ إذن تقول تحريم قضاء القاضي حال كونه غضبان. ما العلة؟ تشويش ذهنه. فالمدعي سيقول بيناته ولا يسمع له لأنه غضبان، والمدعي عليه يرد فلا يقطع عنه لكونه غضبان. بس هذا الحديث، يعني هذا الذي يدل عليه. طيب، لو أنه كان فرحا مسرورا مفرط في الفرح، المدعي يتكلم وهذا يضحك، والمدعى عليه يدفع وهو مفرط في الضحك، يقضي أو لا يقضي؟ لا يقضي. طيب، إذا كان خائفا وجلا مرعوبا، يقضي أو لا يقضي؟ لا يقضي. إذا كان جائعا جوعا شديدا، لا يقضي. إذا كان في برد شديد ينتبه ويتراجع، إذا كان في حر شديد لا يستطيع أن يتمالك،
يقضي أو لا يقضي؟ طيب الحديث ما جاء إلا حالة واحدة، لكن كم حالة وصلت إلى معرفة حكمها؟ كثير. من أي؟ لو لم تتقن علم أصول الفقه لما اهتديت إلى هذه المعاني. واضح يا مشايخ؟ طيب، فضله قال الصنعاني رحمه الله وهو من أجمع الكلام وأجمله. نعم.
قال الصنعاني في رسالته الآتي نقلها: وحاصل ما تحصل أن أصول الفقه من أنفع العلوم وأجلها وأوسعها، يحتاج إليه طالب النجاة لأنه زمام الفقه وأصل الفروع.
واحد، زمام الفقه وأصل الفروع،
ومحك المجتهدين،
ومحك المجتهدين،
وخادم الكتاب والسنة،
وخادم الكتاب والسنة،
ومعرف الأحكام الشرعية، ومحرر الأدلة، وتبيان الأمهات، وطليعة وضوح الأقوال والأفعال والطرق، وجامع شمل المتعارضات، وقائل النواسخ إلى المنسوخات، ومبقي حقائق المرويات، صاحب الحدود والرسوم والمنطوق والمفهوم، والإجماع والقياس والترجيح والتصحيح، وشرفه معروف ونحوه موصوف، والاعتناء به من شأن أهل النظر الصحيح، ومن قل استعماله له ضعف رأيه، وسفى أهل الملل نظره، وعليه دار رحل الشهاد والسوى فلك الفكر، وما لا تحيط به المقالة من أوصاف الجودة والحسن.
أنا لم أرى أو لم أقرأ أجمل من هذا الوصف لعلم أصول الفقه. نعم. شرفه
معلوم أن شرف العلم شرف المعلوم.
العلوم متفاوتة يا مشايخ، العلوم ماذا؟ متفاوتة. هل هي في الفضل سواء والشرف؟ طيب، علم متعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله أعظم ولا لا؟ لا أعظم منه في توحيده وإفراده بالعبادة، هذا علم، فالاهتمام به مقدم على ما سواه. طيب، وعلم يهتم بالأخلاق والآداب له فضل أو لا؟ له فضل، لكن فضله ليس كفضل ما تعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. وكذا علم أصول الفقه هو شرف بسبب شرف الفقه، لأن الفقه هو الذي أمرك الله عز وجل ونهاك لتتقرب بهذه الأعمال إليه سبحانه وتعالى، فشرف علم أصول الفقه ارتفع لشرف الفقه المتعلق بما يتقرب أو بما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. طيب، من أول أو من صنف في علم أصول الفقه؟ أول من صنف يا مشايخ في علم أصول الفقه أي دون وكتب، إذ علم أصول الفقه موجود في بعضه في لغة العرب، وهذا قبل الرسالة، وبعضه وجد بعد الرسالة. اللغة العربية قبل الرسالة ولا بعدها؟ قال الله عز وجل في كتابه: بلسان عربي مبين. واضح؟ ففي أصول الفقه له تعلق بلغة العرب ودلالات الألفاظ فيها، فهذه موجودة قبل الرسالة، وبعد الرسالة جاء الشارع وأنزل على نبيه أشياء معينة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته فتعلموها كما تعلموا الصلاة والصوم والزكاة والحج، فكانت في قلوبهم وصدورهم لا يحتاجون إلى كتابتها، كما أنهم كانوا يحفظون القرآن ويحفظون السنة ولا يحتاجون إلى تدوينها. فلما بعد العهد وقل العدد وكثر الداخل من غير العرب في الإسلام، قل الحفظ وقل الضبط، فاحتاج العلماء في ذاك الوقت إلى بداية التصنيف والتدوين، فكان السبق للإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 204 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينازع فيه إلا يعني قليل. طيب، هذا العلم وهو علم أصول الفقه مما يتكون من أي شيء أخذ؟ رغبت في الانتهاء. طيب، نقف عند هذه، نقف. طيب، الدكتور يونس يقول وقف لأنك دخلت في المحاضرة الثانية.
الله أكبر. الشيخ الدكتور الدوسري والأخوة الكرام ربع ساعة إن شاء الله فاصل، ثم نعود إلى المادة الثانية في السياسة الشرعية.
لي طلب من الإخوة إذا تكرموا، يا حبذا لو قرأ الإخوة يعني 30 صفحة قدام على أساس والشخص يشرح، أنت مستحضر إيش شيء في ذهنك، لا تحتاج إلى التلقي الآن، وإنما كان نوع مذاكرة، نوع مذاكرة. طيب.